بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أسباب العقوبة والمغفرة
مع فضيلة الشيخ
في يوسف المطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، إن هذا الغفران يتطلع إليه كل مؤمن، وللغفران طرق كثيرة، كما أن العقوبة لها من الأسباب الكثيرة، وكثير من الناس ما تجرأ على الخطيئة إلا بسبب الجهل أو بسبب إدراكه للوعد ونسي وعيد الله في الدنيا وفي الآخرة. ما من شك أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يكونوا على بصيرة بالعقوبة والغفران، ذلك أن الحياة قليلة، وأن المؤمن سيقبل على الله بين لحظة أو أخرى، وكما يكون للفرد يكون للمجتمع، وكما يكون للفرد والمجتمع يكون للأمة. وما حصل في هذا الكون من عقوبات إلا بسبب الجهل بالخطايا، وبسبب الجهل بعظمة الله، وبسبب عدم تقدير الله الذي خلق الأكوان. ولو تعمل المؤمنون يجدون تماما أن الرب تبارك وتعالى ما خلق النار عبثا، وما أوجد فيها من لهيب وحريق ولظى وتموم وتعير وزفير ونكال وسجين وعذاب وسقر وأهوال إلا لما في ذلك من الحكمة الإلهية. وبهذا الشأن نجد كما أن الله خلق النار للظلمة والبغاة والطغاة والفسقة وأهل الفجور، فقد فتح الله على العباد بالوصول إلى الغفران. لا بد من التأمل، لا بد من التفكر. الآخرة ليس فيها تفكر، الآخرة ليس فيها تأمل، الآخرة فيها الجزاء، فيها الحساب، فيها الثواب، فيها العقاب. الذين يتجرؤون على عظمة الله كثيرون، ولو علموا ما هيأه الله من العذاب والعقاب والحساب لما تحركت أنفسهم من أماكنهم. نعم أن الله غفار وغفور وتواب ورحمن ورحيم ولطيف وودود، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وفي الليل ليتوب مسيء النهار، وأن الله يفرح بتوبة عبده. لكن لو تأملنا وجدنا من هو الذي سينجو من فتن هذه الحياة. كل فتنة تدعو صاحبها إلى النار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنك قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. ثم قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مضيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مخندا، أو موتا مجهجا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. نحن نجد الأمم التي كفرت وضغت ولم تستجب للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم، والقرآن يتلى عن أخبارهم وعما أصابهم الله بهم من عذاب. وفي تلك الأمم من النساء والصغار والمسلمين، وفي تلك الأمم من النساء والصغار والكبار المسلمين والدواب. ومع هذا يجري الله عليهم جبروته وانتقامه وعذابه عليهم، ولم يكن الأمر انتهى بعذاب في الدنيا. بل أعد الله لهم يوم القيامة ما هو أشد وأبقى وأنكى وأمر. هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونحن بهذا التدبر يجب إذا توجه الفرد أو المجتمع أو الأمة إلى طلب الغفران وفعلوا أسبابه، فالله غفار والله لطيف، ولو أنزل العذاب وتوجه العباد إلى الله فالله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومثال ذلك لو أن أعظم الجبابرة في الدنيا وعنده من القدرات ثم قال في سلافه: إذا أشرت بيدي فهم السيف على رقبتي المكبل بين يديك، ثم أشار فنزل السيف، هل يقدر على أن يمنع هذا الجبار هذا السيف من ضرب عنق ذلك المكبل؟ كلا. أما الله فهو يغلب أمره كما غلب على أمره عندما ابتلي إبراهيم عليه السلام فهوى ليذبح ابنه إسماعيل، وكما حصل لموسى وقومه فجعل لهم في البحر سريقا يبسا لا يشاركه ولا يشترك معهم فرعون وقومه. وكما حصل أن غلب على أمره في بطن الحوت لما سلبه التأثير على يونس عليه السلام، صاحب عظم لين ولحم لطيف، وبطن الحوت لو نزل به ما يشبه الحجارة لهضمها. وكما غلب وما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمثال. فإذا كان الرب جل وعلا يريد إنقاذ العبد فهو ينقذه من فتن الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا ومنبها: بادروا بالأعمال سبعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون بعد أن قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرض مفتدا أو هرم مفندا أو موت مجهدا أو الدجال فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ يعني أن بعض هذه الأمور تجعل الواحد لا يصمد أمام الفتنة فينتقل من الطاعة إلى المعصية. نحن نتأمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديثا كثيرة مرغبة في طلب الغفران، وعندما يسمع بعض العصاة الوعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبشرات تجده يتجرأ على الله بالمعاصي. وقد قل فهم السامعين من هؤلاء الأبعاد حول هذه الأحاديث. ولكي نصل إلى جوهر في الحقيقة، لو قيل من أخذ ورقة دخل مدينة الرياض، لكن هذه الورقة تؤهله لأن يأخذ حريته في مدينة الرياض؟ هل هذه الورقة تؤهله أن يعيش في الأسواق؟ هل هذه الورقة تؤهله أن يعيش في أحسن المقامات؟ أم أن هذه الورقة تدخله السجون؟ لابد من الفكر، إذن لابد من التفكر. إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الألفاظ واضحة، أنه يغفر يعني تمحى السيئات عنه، وما تقدم يعني الماضي، ومن ذنبه يعني من الخطايا. هذا هو المعنى الواضح في هذه الأحاديث. لكن نريد أن ندقق في القول، هل هو الذنب الصغير؟ هل هو الذنب الكبير؟ ومن هو الذي تمحى خطاياه؟ لن يجيبنا على هذا حتى نعلم هل هذا الغفران لخطايا يوم لأن اليوم مضى أيضا، أم هل هذه الخطايا لأسبوع أو شهر أو عام، أم لجميع الخطايا التي مضت في عمر العبد؟ وهل هذا الغفران يشمل كبائر الذنوب؟ وهل هذا الغفران يشمل بعضها؟ هنا التأمل، نحن بصفة عامة نستبشر، لكن لا بد من التأمل. من يجيبنا أن الغفران لجميع الذنوب والخطايا، أو أن الغفران لبعض الذنوب، أو أن الغفران للصغائر من الذنوب؟ الذي يجيبنا هو الله، ثم يجيبنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إجابة الله فاسمعوها وعوها واحفظوها. قال المولى جل وعلا لمن يطمع بالغفران ولمن يرجو الغفران، قال جل وعلا كما سمعتم في مستهل الآيات التي تليت علينا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والتكفير هنا قد يكون بمثابة مسح السيئات، وقد يكون أن الله يبتلي عبده بشيء من مصائب الدنيا حتى يكفر الله عنه. واسمعوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد قوله لها في هذه الآية، فيقول صلى الله عليه وسلم وقبيل أن نقول قوله: قد يسمع قليل الفهم، قليل الإدراك، ضعيف العقل، قاصر الإدراك، عندما يسمع من صلى جمعتين غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام. إذن يذهب ما بين الجمعتين لا يصلي، ويذهب ما بين الجمعتين يفعل كبائر الذنوب والذي قد يستحق عليها الرجم والقتل، ونقول إنه صلى الجمعتين. لا بد من فهم هذا الحديث أن المقصود بذلك ليس الكبائر، هو صغائر الذنوب. فاسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا شرط أساسي، يعني الشرط في الغفران أن يكون المؤمن قد تجنب كبائر. وقد يسأل سائل: ما هي كبائر الذنوب؟ فكبائر الذنوب اسمعوا بعض أقوال أهل العلم. القول الأول أن كبائر الذنوب هي السبع الموبقات، يعني المهلكات. والقائل الثاني أو القول الثاني أن كبائر الذنوب هي سبعون كبيرة. وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابا أسماه كتاب الكبائر أو كتاب الكبائر، وذكر فيه سبعين كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كبائر الذنوب تبلغ إلى سبعمائة كبيرة. وأحسن ما قيل في ذلك أن كبائر الذنوب هي التي ورد على من ارتكبها لعن من الله أو من رسوله أو غضب أو براءة أو وعيد أو حد من الحدود الشرعية. وأن صغائر الذنوب هي التي لم يرد على من ارتكبها لعن أو غضب أو براءة أو وعيد أو حد من الحدود الشرعية. إذن كيف الوصول إلى الغفران؟ الوصول إلى الغفران له أسباب كثيرة. وقبيل ذلك عندما يسمع من يسمع أنه لو لم يذنب العباد لأذهبهم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون، فقد يفهم غير المدرك أن المقصود أن يذنب الإنسان، لكن الحقيقة أن الله خلق بشرا جعل له طبيعة تختلف عن الملائكة، لأن الله لو جعل البشر كالملائكة إذا لا داعي لخلق النار، لكن الله جل وعلا جعل للبشر طبيعة، وطبيعتهم أنهم يتعرضون للذنوب والخطايا إلا بعصمة إلهية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب للشاب الذي ليست له صبوة أو ليس له صبوة، يعني خطيئة. طبيعة البشر أنهم يتعرضون للخطايا، لماذا؟ لأن الله خلق هذا الإنسان في ميدان الدنيا للاختبار، فقد يغلبه الشيطان أحيانا إن كان من الصالحين، أما إن كان من غير الصالحين فإنه لن يقال قد يغلبه، بل قد أخذ بعاتقه إلى موارد النار. وفتن الحياة الدنيا من جانب، وتحكم الأهواء من جانب آخر، إلى غير ذلك مما يحصل من الجهل على الإنسان. واختلف الناس في توباتهم، وبعض من الناس يمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي منه أنه يذنب العبد ثم يستغفر فيتوب الله عليه، ويذنب العبد ويستغفر ثم يتوب الله عليه حتى يقال له ما دمت أنك تستغفر، فيحمل هذا الحديث على عموم الذنوب والخطايا، وهذا قد جهل من حمله على الذنوب والخطايا عموما، بل هذا يحمل على صغائر الذنوب ولا يحمل على كبائر الذنوب. ولو كان يحمل على كبائر الذنوب لقيل للقاتل هل أنت استغفرت؟ يقول نعم. يقال إذا لحد عليك. ولقيل للزاني هل أنت استغفرت؟ فيقول نعم، فيقال له لا رجم عليك. إذا لابد من الذكر حول هذه الذنوب والخطايا. هناك ذنوب تتفاعل وتجعل في موازين العبد إلى يوم القيامة لأنه فتح شرا على المسلمين. هناك ذنوب لا علاقة لعدمي فيها، بل بين العبد وبين ربه وانتهت وانقضت، فطلب العبد العفو من الله. هناك ذنوب تغضب الجبار ولا يقبل الله من عبده صرفا ولا عجلا. هناك من يذنب ويمسخ الله على قلبه ولا يقبل منه صرفا ولا عجلا. وهناك من يذنب هذا الذنب ويتوب الى ربه ويقبل الله منه. ولو تساوت الامور لاختلفت الموازين في العفو وعند غضب الله عز وجل. وهذا ابليس اسمع عنه عجبا. قال بعض المفسرين انه قد عبد الله 6000 من الاعوام، وقد اثبت الله انه مع الملائكه، وليس الاثبات انه في الاصل هل هو خلق من نار كالجن او انه خلق من نور كالملائكه، والايات واضحه بان الله قد خلقه من نار، والله اعلم وهو غالب على امره. وقد يكون اضافته مع الملائكة تشريفا لإبليس لما كان في الطاعة، وإضافته للجن تحقيرا وتوبيخا له لما أنه قد عصى ربه، ولسنا بالحاجة إلى التفصيل في ذلك. إبليس أخطأ خطأ واحدا لم يعفو الله عنه، لأنه قد كان على الإيمان اليقيني ولم يكن كالبشر على الإيمان الغيبي، وآدم عليه السلام كان على الإيمان اليقيني لأن الله خاطبه، ولأن الله جل وعلا كشف له في قلبه ما لم يكن لأهل الإيمان الغيبي. فإبليس لما زل بأن عصى أن يسجد لآدم، ما أمره ربه أن يسجد له لذاته العليا جل وعلا، بل أمر إبليس أن يسجد لآدم الذي خلق من طين. ومعلوم طاعة إبليس لربه عز وجل آنذاك، فوقع هذا المثل. لو أن جبارا جبابرة في الأرض وعن يمينه وعن شماله عظماء قومه ولله المثل الأعلى، ثم دخل رجل من ألسق الناس قد يكون خادما عند واحد من هؤلاء العظماء، قال الجبار قوموا لهذا الرجل تكريما، فقام بعضهم ولم يقم بعضهم، فقال بعضهم كيف نقوم لهذا الرجل الذي قد يكون خادما لنا، وقال البعض الآخر قمنا لأننا لم ننظر إلى الأمر، نظرنا إلى من أمر وهو أنت أيها الجبار العظيم. وقال أولئك الذين لم يقوموا نحن لم ننظر إليك أيها العظيم، بل نظرنا إلى الأمر فلم نتفقه فلم نمتثل. فالله تبارك وتعالى جمع الملائكة، والله أعلم بما جمعه من الملائكة، أجميع الملائكة أم بعض الملائكة. بعد ذلك أمره بالسجود لآدم عليه السلام، وكان منهم من إبليس، فأبى إبليس لأنه يزعم أنه خلق من نار وآدم خلق من طين والنار أفضل من الطين، المبتعد ليس نظر إلى نوعية الأمر أو عين الأمر ولم ينظر إلى عين الآمر وهو الله جل وعلا، أما الملائكة فنظروا إلى عين الآمر وهو الله جل وعلا ولم ينظروا إلى عين المأمور لأنهم ملائكة فهم أهل الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. الملائكة يعيشون في نعيم وفي سرور، وقد سخر الله لهم في هذا الوجود وأكرمهم عن الطعام والشراب، فجعل الرب غذاءهم التسبيح، ومن ضمنهم الملائكة الكروبيون حملة العرش الذي ما بين شحمة أذن الواحد يعاتق مسيرة 500 عام، فأعطاهم الله القوة بالتسبيح بالذكر، والله قد أمسك جميع خلقه فهو الخالق وما سواه خلق الله جل وعلا. لا تدركه الأبصار. من هنا نجد أن الطريق إلى الغفران واضح جلي. هناك الطريق الأول وهو التوبة الصادقة النصوحة عن جميع الذنوب والخطايا، ولا يقول أنا أتوب عن ذنبي وأفعل هذا الذنب الصغير أو هذا الذنب الآخر، بل يتوب توبة صادقة نصوحة وكأنه قد ولد من جديد. فالله غفار، غفار لمن تاب. وهذا هو الذي ينطبق عليه آيات القرآن كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وكقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الطريق الثاني تسليم النفس للقضاء الشرعي ثم يقول إني فعلت كذا وكذا وأطلب إقامة الحد الشرعي علي، وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ماعز واعترف الاعتراف الشرعي، ثم أمر صلى الله عليه وسلم برجل، وجاءته المرأة المقدومية واعترفت بأنها حبلى من الزنا، فأمر بحفظها ثم أمر بحفظها حتى تصدمه الأمان ثم أمر برجلها. هذا الطريق الثاني ضاقت نفس من يتقدم لإقامة الحد الشرعي عليه، ذلك أن الله فتح طريقا آخر لسببين. أما السبب الأول فسعة رحمة الله وفضله وعفوه وغفرانه وكرمه، أما السبب الثاني فهو لكي لا يقطع العبد نفسه من هذه الحياة بما يحكم عليه من قتل، بل يتزود من الأعمال الصالحة. أما الطريق الثالث فكما سمعتم في استراط المولى جل وعلا أن يترك المؤمنون كبائر الذنوب، فالله غفار له. وأما الطريق الرابع فهو توقف عن الخطايا وإكثار الصدقات والإلحاح على الله بالدعاء والتقرب إلى الله بفضائل الأعمال والظن الحسن اليقيني بالله لأن الله عفو كريم والحرص على الإخلاص لله في الأعمال الصالحة والتماس التقرب إلى الله بفضائل الأعمال كصوم يوم عرفة لمن لم يحج أو كتكرار الحج أو كصيام ستة أيام من شهر شوال إلى غير ذلك مما جاءت به الآية. وهذا كله لا ينافي أن الله يغفر لمن يشاء بغير حساب تحت مضمون قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ينافي أن الله يهدي عبده في ساعة ويتوب عليه في تلك الساعة. ولا شك أن الذي هو صادق بطلب الغفران لا يجعل في قلبه اتساع للمعاصي والآثام ويعظم ربه في الليل والنهار والسر والجهر. وبعض الأفهام الخاطرة إذا سمعوا ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة يهودية سقت كلبا فغفر الله له لم يستطع فهمه للتدقيق بذلك. هل الغفران لخطيئة وقعت بها قبل أن تسقي الكلب؟ هل الغفران ليومها؟ هل الغفران لبعض ذنوبها؟ هل الغفران لجميع ذنوبها؟ هل الغفران تم أن الله هداها وتابت وغفر لها؟ لسنا بالبحث في هذا، لكن البحث أن الله ما شرع هذه الأحكام الشرعية عبثا، وأن العذاب في الدنيا ما يساوي ذرة من عذاب الله في نار تتلظى يوم القيامة. والمجرم لا يجرأ على الله أبدا، لا يجرأ على الله، وإن زلت به القدم أسرع إلى الله بالإنابة والتوبة الصادقة. ويكفي من الوعيد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب عز وجل يقول يا آدم خذ بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقال له من كل 99 إلى النار، يعني أن واحدا في الجنة. فيا طالب الغفران تفكر، هل أنت الواحد من كل 100؟ نعم، 99 لا يخلدون بأجمعهم، بل منهم المخلد ومنهم المعذب، والله أعلم بقدر العذاب في النار، هل هو بمئات الأعوام أم بما هو أكثر. وهذا لا ينافي أن الله قد يغفر بدعاء المسلمين التابعين، لكن هل غفران الله أن الله قد طهر عن جميع الذنوب والخطايا، أم أن الله قد غفر لهم فمنهم من غفر له ما تقدم من ذنبه ومنهم من غفر له القليل من ذنبه؟ انظر إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول معصوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كله كان يستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة، وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. فكيف بالآخرين؟ والاستغفار ليس هو أن تكمتم بلسانك، الاستغفار والتوبة، ويصدقها النطق، أو النطق يصدقه العمل بترك السيئات. وإلا فالمتدبر يعلم تماما أن الله جل وعلا جعل على كل إنسان ملكين في النهار وملكين في الليل، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات. وهذا لا ينافي أن الله يغفر لمن شاء ولمن يشاء من عباده، وأن الله يرزق المغفرة من يشاء من العباد. لكن تعالوا معي قليلا، كل أنا أو كل رجل يدخل المسجد الحرام فيقول من دعائه: اللهم اجعل ولدي إماما لهذا المسجد الحرام. الله قادر على كل شيء، لكن منهم من تفوته الصلاة ويتعمد الاثنين أو ثلاثة، لكن من هو الذي سيكون الإمام الحقيقي؟ الإمام الحقيقي هو الذي يتفضل الله عليه بذلك. وكما يكون أيضا في المسجد الحرام يكون في المسجد النبوي ويكون في مثل هذه المساجد. إذن الأشياء أو الأسباب التي هي محتملة أن يغفر الله لك لابد أن تتفكر بالوصول إلى المحتمل الأعظم بالغفران. لماذا؟ لأنه من حصل على الغفران فاز في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا والآخرة، نجا من مصائب الدنيا والآخرة، نجا من العقوبات في الدنيا والآخرة، ارتفعت درجاته في الدنيا والآخرة، وفق في حياته في الدنيا والآخرة، نجا من عذاب القبر، نجا من عذاب أيام القيامة وأحوالها، نجا وزحزح من النار. هذا هو الذي يغفر له. أما الاحتمالات فأي شيء تفكر فيه في دنياك؟ هل تأتي إلى بطن الوادي قد وضعت عليه الأكذبة حتى أصبح كالأرض الأخرى وتبني عليها منزلك، ثم يأتي الماء وينهمر من تحت ويسقط بيتك؟ أنت ما تعمل هذا أبدا إلا لو بنيت بناء غير ضار، يعني كما هو معلوم عندكم. أما أنك تشيع البناء الشامخ على بطن الوادي فغير معقول، يمكن أن تشيده في بطن البحر لأنك تحتاط وتوصل هذا البناء وتجعل من الحيلولة دون تأثير الماء، لكن في بطن وادي جاري لا يمكن. إذا لماذا أنت تقوم بالمعاصي والآثام وتضرب لنفسك الاحتمالات ما دام عندك الأصل للوصول إلى الغفران الذي وعد الله به؟ والله جل وعلا لما وعد قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذن اسمعوا واحفظوا أصول الغفران. الذي يريد الصدق مع الله ليس معناه أن يذنب طوال العام ويظن أنه مر برمضان وأنه قد خرج مغفورا له، من يقول هذا؟ الله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن كنت تقيا يعني على الدين في الباطن والظاهر فالله يقبل منك، يقبل استغفارك، دعاءك، عملك، إحسانك، صدقاتك، وهذا كله لا ينافي فضلا من الله أن الله يرزق المغفرة من يشاء بغير حساب. لكن من هو الذي يضمن لنفسه أن الله يرزقه هذه المغفرة؟ وهو لم يفعل الأسباب. اسمعوا أصول الأخرى هي ثلاثة. الأول التوبة، سواء كان الفاعل لذلك مسلما أم كافرا، مؤمنا أم منافقا، لا بد من التوبة. الأصل الثاني الإيمان، أن تصدق لأن الله مجاز لعباده. الأصل الثالث العمل الصالح، أنت هدمت جدار دارك به، هذا هو عمل صالح. على سبيل المثال، إذن هي ثلاثة أصول للغفران، وهذا لا ينافي أن الله يغفر لمن يشاء ما يشاء. واسمعوا هذه الأصول قد جاءت في قوله تعالى بعد أن ذكر الرب أمهات الخطايا، سواء كانت بصريح القول أم كان بنسبة الخطيئة تحت ظل هذه الخطيئة من الكلام. والخطايا الكبرى من الكبائر، والخطايا الكبرى من الكبائر الشرك بالله، وتحته أمور كثيرة توقع صاحبها في الشرك بالله. والخطيئة الثانية قتل النفس بغير حق، والقتل يدخل تحت لوائه جميع ما يتعلق بإيذاء المؤمن الذي قد يوصله إلى القتل. والخطيئة الثالثة الزنا، ويدخل تحت الزنا ما يكون تحت هذه الجريمة من الخطايا التي تورد إلى الزنا. قال المولى جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: واسمعوا هذه الأصول: إلا من تاب فللمشرك التوقف، ولسافك الدم التوقف، ولجان التوقف. إلا من تاب، ثم قال: وآمن، يعني صدق أن الله قد حرم هذه الأشياء وعمل عملا صالحا، يعني بالنسبة للشرك تدعو إلى التوحيد، هذا هو العمل الصالح، تدعو الوثنية. وبالنسبة إلى سفك الدم تحارب من يسفك الدم بغير حق بالقول أو بالعمل. وبالنسبة إلى الزنا تحارب أو تصلح أو تدعو الفسقة والفجر الذين هم أعظم من قطاع التاريخ، الذين يلاحقون محارم المسلمين في الأسواق أو يفتحون متاجر لصيد النساء للاحتيال إلى الوصول إلى هذه الجريمة، فتعمل العمل الصالح. فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا ما هو الموقف يوم القيامة إذا كان العبد قد قام بأصول الغفران وتاب الله عليه وبقيت حقوق العباد؟ لأن حقوق العباد لا تدخل بالغفران، لأن حقوق العباد لا تدخل بالغفران، هذه حقوق مستقلة. كيف إذن النجاة منها يوم القيامة؟ النجاة منها بثلاثة أمور قد تفضل الله على عباده في ذلك. إذا كان العبد قد غفر الله له، وهذا لا ينافي ممن وسعت الرحمة يوم القيامة ممن لم يتب الله عليه، لكن اسمعوها وافهموها، هي ثلاثة أمور إذا كان الله قد غفر لعبده. الأول أن الله يبدل سيئات العبد حسنات، لأنه سيسجل العبد من حسناته يوم القيامة. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الأمر الثاني أن الله يضاعف لعبده الحسنات، تكون حسنات قليلة فيعظم الله له الحسنات حتى يسدد للغير. الأمر الثالث أن الله يتحمل عن عبده ما للمظلومين من حقوق على ظالم قد عفى الله عنه وتاب عنه. ونضرب بذلك أمثلة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن كثيرا من الناس يحضر من الأعمال الصالحة لكنه لم يتفكر بالتوبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. فأجاب صلى الله عليه وسلم بما إضافه: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وأعمال كأمثال الجبال، فيأتي وقد سبك دم هذا وهتك عرض هذا وظلم هذا ولطم هذا وأخذ حق هذا، فيؤخذ لآدم من حسناته وللآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين وطرح على سيئاته فطرح في النار. ذكر من ضمن ذلك والصيام، والصيام يشمل صيام رمضان وصيام التطوع. إذا لا مفر للعبد لأن تتحقق له المغفرة وأن يتحقق له الغفران إلا بالصدق مع الله في أصول الغفران. وهذا لا ينافي، لأن معاملة الله للعالم ليس كمثل معاملته لجاهل في الحدود الشرعية. وكذلك ما يحصل من العقوبات في الدنيا لمن يكفر الله عنه سيئاته. ولعلي أستدرك أمرا آخر بالغفران: أترضى أن تحل بك المصائب المؤلمة المرمعة المحزنة التي تسبك بك وبشأنك وبمالك؟ لا شك أن الله يعطي حسناته في مقابل ذلك، لكن أليس العافية هي خير لك أن تسلك الصراط المستقيم وأن تملأ قلبك من مخافة الله؟ وأما هذه المصائب التي تحل في أفراد أو مجتمعات أو أمم بين حالتين، إما أن يكون بسبب ذنوب ومعاصي، وإما أن يكون أن الله سيرفع منزلتك في مقابل هذه المصائب. وتأملوا وانظروا وتفكروا الأحاديث المبشرة والواقع الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا فلانا شهيد يعني في الجنة وفلانا شهيد يعني في الجنة، وكان واحد من الصحابة يمسح ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم نفسه في المعركة لعل السهم يضرب صدره ولا يضرب صدر النبي، يعني يفاجئ نفسه يبتلي بنفسه للرسول. لما قتل في معركة قالوا فلان شهيد، قال أو في النار. فاهتز الصحابة رضي الله تعالى عنه، لماذا يكون في النار؟ قال إنه قد أخذ شملة من الغنيمة قبل أن تقسم فهي تتأجج به منا. نعم لا يخلد. من هو أفضل من شعبنا هذا؟ هذا الصحابي الذي حضر معارك النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضها، وأدي بنفسه أمام الرسول، لكنه ما عفي عن هذه الشملة. فكيف إذن بالمعاصي الأخرى وبهتك الأعراض وبالمرابات في الأموال إلى غير ذلك من جرائم كبيرة قد يعاقب الله فيها عبده سريعا قبل التأديب؟ لا شك أنه يعذب بها بقدرها، لا لأنه يخلل، أو قد يعذب بها قبل أيام القيامة. ومن هنا فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حتى يتقبل الله منا، وأن نستدرك أمرنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن ننظر إلى أخطائنا، وأن نستدركها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، فلعل الله أن يفتح على قلوبنا أجمعين، ومن نخصه بالدعاء حاضرين وغائبين. ونكتفي بالدعاء في الخلود، ونختمه بالسؤال بأننا ندعو الله فنقول: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي دارستان وفي سائر الأقطار وفي فلسطين وفي غيرها ممن أودي وشرد وطرد من بلادك. اللهم عليك بجميع الطواغيت، وأنقذ الإسلام والمسلمين منهم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، وبالروس الذين تسلطوا، وبالوثنيين الذين تسلطوا على الكشميريين من المسلمين. اللهم أنزل عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم. اللهم انفع الثقة فيما بينهم واجعلهم في عذاب لا يرد ولا يطاق ولا ينتهي إلا من هديت للإسلام منهم يا حي يا قيوم. اللهم واجعل لنا ولإخواننا المسلمين هناك وفي كل مكان من كل هم فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل بلاء عافية، ولكل مرض شفاء، ولكل ضال هداية، ولكل شقي توبة وإنابة، ولكل سائل صلاحا إجابة. اللهم اغفر لنا واعتقنا من عذابك في الدنيا والآخرة، أنت اللهم حسبنا ونعم الوكيل. نسألك اللهم ذلك ولمن نخصه بالدعاء يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13,479.